أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فتقع مناماتها أضغاث أحلام لا يعبأ بها، وترى ما تخيلته المتخيلة بعينه. كان الكلام في أسباب الخطأ. قلنا بأنه من أهم أسباب وقوع الخطأ عند الإنسان هو الرين الذي يحصل عند قوى الإنسان، سواء كانت القوى التي يفكر بها أو القوى التي يبصر بها عالم الملكوت، لأنه نحن نعتقد كما أنه توجد أدوات يستطيع بها الإنسان أن يرى الأشياء المادية والظاهرية، وأن يسمعها وأن يشمها وأن يذوقها وأن يتحسس بها، وهي الحواس الظاهرية، وأن له قوى يفكر بها ويستدل بها ويبرهن بها ويثبت وينفي بها، كذلك له أدوات وحواس يستطيع من خلالها أن ينفتح على عالم الملكوت، عالم الغيب، فيشاهد. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. التعبير واضح جدا، وهو أن ملكوت السماوات والأرض قابل لماذا؟ قابل للرؤية. ومن الواضح بأن الرؤية لا تكون إلا بالعين، ولكن لا بهذه العين الظاهرية، لأن ملكوت السماوات ليس أمرا ماديا، بل بعين باطنية هي التي يصطلع عليها بالآيات والروايات بالبصيرة أو الرؤية القلبية. وروايات وآيات كثيرة، وخصوصا في ليلة المعراج، رأيته بقلبي لا بعيني، مجموعة من الروايات. وبعض هذه الروايات أيضا ينقلها السيد حيدر الآملي في تفسيره، صفحة الجزء الأول صفحة 272، الإخوة إن شاء الله يراجعون البحث هناك. الرواية هذه يقول من هذه الروايات: ما من قلب، التفتوا جيدا، إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما ماذا؟ الملكوت. ورواية أخرى: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت. ورواية أخرى في نهج البلاغة، يعني من كلمات الإمام في خطبه، قال: إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب. التفتوا جيدا، إذن يظهر أن القلب أيضا قد يبصر وقد يعمى، قد يسمع وقد يصم. قال: جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة. القلوب تسمع وتبصر وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا إلى غير ذلك. أما الآيات القرآنية فواضحة جدا. قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. من الواضح أن القلوب شيء والأبصار ماذا؟ شيء آخر. أو قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ماذا؟ أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلذا يقول السيد حيدر الآمل رحمة الله عليه قدس الله نفسه يقول: ومعلوم أن بين الذكر والعين الباصرة لا توجد مناسبة بوجه من الوجوه. إذا المقصود كان العين الباصرة عمى العين الباصرة، قل لماذا يقول أتتك آياتنا فنسيتها؟ وهل الذكر من وظائف العين الباصرة؟ لا توجد مناسبة. فالمراد بهما العين القلبية وبالغطاء الحجب المانع لها عن رؤيتها ومشاهدتها، وبالذكر المعرفة الحاصلة إلى غير ذلك. لذا هذه الآية المباركة اللي بالأمس وقفنا عندها في سورة المطففين، وهي قوله تعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في ذيل هذه الآية السيد الطباطبائي في المجلد 20 صفحة 234 في ذيل هذه الآية هكذا يقول: ويظهر من الآية أن للأعمال السيئة، بل ران على قلوبهم، نقوشا وصورا في النفس تنتقش وتتصور بها، هذه واحدة. وثانيا أن هذه النقوش، طبعا لا يتبادر إلى ذهنك هذا النقش كالنقش المادي، لا أبدا، لأنه النقش والكتابة قد يكون في أمر مادي وهو الورق، وقد يكون في أمر ماذا؟ معنوي. والإنسان بكلماته، باعتقاداته، بحركاته، بسكناته، بتخيلاته، بأعماله يكتب، ولكن أين يكتب؟ في صفحة النفس. فلذا يوم القيامة يقال له: اقرأ كتابك، ولكن هذا يا كتاب مو الكتاب الذي يكتب له ويعطى له، لا هذا الكتاب الذي كتبه. فلهذا مباشرة هو لا يحتاج، بمجرد أن يلتفت، يعني يخرج عن الغفلة إلى الحضور، يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أساسا لا يحتاج إلى وقت وإلى زمان وإلى مطالعة وإلى دليل وشاهد يثبت أن هذا الذي فعله هو المكتوب هنا صحيح إلى غير ذلك، أبدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن قال إن هذه النقوش والصور تمنع النفس أن تدرك الحق. توجد حجب، توجد ظلمة، توجد حجابا مانعا من الوصول إلى الحق، أعم من أن يكون حقا وعلما حضوريا، أو أن يكون علما ماذا؟ علما حصوليا. وثالثا أن للنفس بحسب طبعها الأولي، وهذه نقطة أساسية التفتوا لي إخواني الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان بحسب طبعه الأولي والفطرة الأولية قدرة على الإبصار الظاهري والباطني. كيف أن البصر الظاهري لو لم يوجد مانع المقتضي للإبصار الظاهري موجود أو غير موجود؟ هذا فقط في الإبصار الظاهري، لو في الإبصار الباطني أيضا كذلك. إذن تبين أنه مو إحنا مسؤوليتنا إيجاد المقتضي، مسؤوليتنا ماذا؟ ألا نوجد الموانع مع الأسف الشديد. لذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسبنا على ذلك، لأنه إذا كانت المسؤولية أو أنه إذا كان علينا إيجاد المقتضي يقول لكم ما قدرت، ولكنه يقول أنا أعطيتك القابلية موجودة، كما أن عينك كانت تبصر، بصيرتك كانت ماذا؟ ترى الملكوت. قال إن للنفس بحسب طبعها الأولي صفاء وجلاء تدرك به الحق كما هو، وتميز بينه وبين الباطل، وتفرق بين التقوى والفجور، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، يعني نماها، يعني وسعها، باعتبار أن المقتضي موجود ويحتاج إلى ماذا؟ إلى توسعة. وقد خاب ماذا؟ من دساها، من دفنها، مو أنه من لم يوجدها، موجودة هي، ولكن هو إما أن ينميها يزكيها، وإما ماذا؟ دساها في التراب على إله. هذا بحث بعد أكثر من هذا لعله وقت أكثر أخذ الآن ما نحتاج إليه. قال فتقع مناماتها، هذا الإنسان الذي إذا اشتغل بالمعاصي، اشتغل باللذائذ، اشتغل بما يوجد الحجب، إذا انقطع من الظاهر إلى الباطن وهو النوم التي هي نافذة على ملكوت السماوات والأرض، ماذا يحدث؟ يقول هذه الموانع والحجب تشغله عن عالمها الحقيقي، فتقع عند ذلك مناماتها ورؤاها تكون ماذا؟ ها؟ أضغاث أحلام. وبينا بالأمس ما هو المراد من أضغاث الأحلام، يعني واقعا بأنه لا توجد لكثرة الانتقال من المناسب إلى ما يضاده وإلى، يعني بعبارة أخرى المنام في الصور التي توجدها المتخيلة أساسا. خلي أنا أقول في الجملة يكون لعلم الإخوة، إخواني الأعزاء، الإنسان هسه إما في النوم وإما في اليقظة يصل إلى معنى من المعاني، معنى من المعاني هسه سواء مرتبطة بعالم المثال أو مرتبطة بعالم خصوصا بعالم العقل، ولكي تدركها النفس وتصورها لابد أن توجد لها صور مناسبة ماذا؟ لذلك المعنى. فإذا كانت المتخيلة فاسدة تستطيع أن توجد صورا مناسبة لتلك المعاني أو صور غير مناسبة لها؟ بعد لا تستطيع أن توجد صور مناسبة. لذا عندما تأتي بالرؤية إلى الشخص المعبر وتقول له، لا يستطيع أن يصل ويعبر من هذه الصورة الظاهرية إلى الباطن، إلى المعنى الأصلي الذي صار سببا لتصوير المتخيل هذه الصور الظاهرية. لذا لها تعبير أو ليس لها تعبير، إما لا تعبير لها أو تعبير مضطرب جدا، لأنه لا يجد أي مناسبة بين هذه الصور وبين المعاني التي يريد الوصول إليها. قال فتقع مقام مناماتها أضغاث أحلام لا يعبأ بها، لا قيمة لها، وترى. شوفوا، قال فإذا أعرضت النفس من الظاهر إلى الباطن بالنوم يحصل أمرين. الأمر الأول تلك المعاني التي تخيلتها ماذا؟ تتجسد لها بصور ماذا؟ مناسبة لتلك المعاني، أو ترى، أو مو وترى، أو ترى ما تخيلته المتخيلة وهي في حال اليقظة تراه في النوم ماذا؟ بعينه. من الأسباب الأخرى واللي هو أيضا بحث مهم جدا إخواني، هو أنه انحراف المزاج له تأثير كبير، يعني الظروف التي تحيط بالإنسان المادية وغيرها لها تأثير كبير في الرؤية التي يراها. إذا كان المزاج سليما، الإنسان معافى، رؤاه تكون مناسبة. أما إذا كان المزاج مختلا الرؤية أيضا تكون ماذا؟ مضطربة. وهذا بحث أكد عليه كل الحكماء، واقعا لو تجمع الكلمات الموجودة في هذا البحث كثيرة جدا. من أهم هذه الكلمات ما نقله الشيخ، أو ما نقله الشيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة، ينقله عن الشيخ الرئيس، عن الشيخ الرئيس هذه عبارته، يقول ويجب أن يعلم أن أصح الناس أحلاما أعدلهم أمزجة. أرجع وأقول مراد من الأمزجة على الطب القديم أن هذا مزاجه بارد، لو مزاجه ماذا؟ حار، هذا بلغمي أو غير بلغمي، هذه على الطب القديم. يقول فإن اليابس من المزاج إذا كان مزاجه يابس وإن كان يحفظ جيدا إلا أنه لا يقبل جيدا، قبوله ضعيف، استعداده للقبول، ولكن إذا قبل ماذا؟ عند قدرة على الحفظ. والرطب المزاج وإن كان يقبل سريعا فإنه يترك ماذا؟ سريعا. فيكون كأنه لم يقبل ولا يحفظ جيدا. والحار المزاج هذا النوع الثالث متشوش الحركات، والبارد المزاج هذه الأمزجة الأربعة بليد، وأصحهم أصح الأمزجة التفتوا جيدا من اعتاد الصدق، وهذا الذي قال بأنه يكون عنده ماذا لا يكذب حتى في المزاح، من اعتاد الصدق فإن عادة الكذب والأفكار الفاسدة التي يفكر بها الإنسان تجعل الخيال ردي الحركات غير مطاوع لتسديد النطق، بل تكون حاله حال خيال من فسد مزاجه إلى تشويش. أسأل الآن عند ذلك تفهمون ذيك الرواية المعروفة عن الإمام الصادق أنه نقل عن عيسى بن مريم سلام الله عليه، عليه وعلى عيسى آلاف التحية والثناء، قال أن عيسى كان يأمر أصحابه لا تزنوا، وأنا أقول لأصحابي ماذا؟ لا تفكروا في الزنا. شوفوا هواي البحث، فرق أكو بين أن لا يكون الفعل الخارجي وبين أنه لا الفعل الخارجي لعله أمره سهل. المشكلة أين؟ أنه الذهن إذا تلوث، ثم عجيب الرواية تبين تقول من قبيل أنه أساسا بيت يجعل فيه دخان أسود، هذه الجدران شو تصير بعد ما تبقى بيضاء، وإنما ماذا تكون تبدأ بالسواد. إذا فعل الإنسان، قام الإنسان بمعصية، نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا تتوسع وأحاطت به ماذا خطيئته، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذا قال وما يرى بسبب هذا البحث، أيضا الإخوة أيضا هسه أنا بعد إذا أرد أقرأ يأخذ وقت كثير، بس الإخوة إن شاء الله هم يرجعون إلي في الجزء الحادي عشر من الميزان لسيد الطباطبائي عند فد بحث قيم هناك تحت عنوان كلام في الرؤيا صفحة 269، يقول وبالجملة للأسباب والعوامل الخارجية المحيطة بالبدن كالحر والبرد ونحوها، والداخلية الطارئة على البدن كأنواع الأمراض والعاهات وانحرافات المزاج وامتلاء المعدة والتعب وغيرها، تأثير في المتخيلة أولا وبالذات، فلها تأثير في الرؤية ماذا بعد ذلك، لأنه المتخيلة هي التي تصور ماذا تلك المعاني التي استقبلتها، هي التي تصورها، هي التي تجسدها. فإذا كانت ملوثة، إذا كانت معوجة، عند ذلك بعد تستطيع أن تعطي صورة. إخواني الأعزاء، أنا أتصور من أوضح الأمثلة على ذلك، أنتوا انظروا الآن لو أنت هندام جيد منظم مرتب جميل كل شيء، لباسا طولا وجها عيونا شمائلا كله، ولكن قف عند قف أمام مرآة ماذا مشوشة، أمام مرآة ملوثة، أمام مرآة مقعرة، أمام مرآة محدبة، أمام مرآة فيها كذا، شوف ماذا تنظر أنت. ما يمكن أنه يستطيع أن يعكس الأمر على ما هو ماذا على ما هو عليه، هذا محال. والمتخيلة هاي وظيفته، وهو أن المعاني التي تلقتها بأي طريق من الطرق تريد أن تجسدها، تريد أن تصورها حتى تصل إلى الحس المشترك لتفهم. هذه العوامل كلها مؤثرة، إلى أن يأتي في صفحة 270 يقول ولذلك وكذلك الأخلاق والسجايا الإنسانية شديدة التأثير في نوع تخيله. الأخلاق لها أثر، ولذلك كان أغلب الرؤى والمنامات من التخيلات النفسانية التي ساقها إليه شيء من الأسباب الخارجية والداخلية الطبيعية أو الخلقية. فلا تحكي النفس حكاية، يعني هذا التجسيد، فلا تحكي النفس بحسب الحقيقة إلا كيفية عمل تلك الأسباب وأثرها فيها فحسب، لا حقيقة لها وراء ذلك كالمرآة. هاي المتخيلة تعمل بمقتضى ما عندها من أدوات. لذا قال وما يرى بسبب انحراف المزاج. إذن لا يتبادر إلى ذهن الآخر. الإنسان يأكل ما يريد ويسمع ما يريد ويتكلم ما يريد ويفعل ما يريد وإلى غير ذلك، ومع ذلك توجد عنده في الليل ماذا؟ مبشرات. هذن يجتمعن لو لا يجتمعن؟ ما يجتمعن. كلمة قيمة لسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول إجا بعض أحد السلوك سأله قال له سيدنا إيش ما أحاول هذه الصلاة من أصلي بها يصير عندي توجه إلى الله وما يصير عندي توجه إلى الله، وكأنه بمجرد أدخل إلى الصلاة كل اللي كنت ناسي وين أتذكره؟ أتذكره في الصلاة. قال له طبيعي جدا هذا. قال له ليش؟ قال لي أنه أنت 24 ساعة السابقة كنت متوجه إلى الله، لو مو متوجه أنت روض نفسك خارج الصلاة على التوجه إلى الحق. شوف في الصلاة تتوجه إلى الحق، أما بينك وبين الله وأنت خموه هي مو آلة كهربائية حتى تخليها مننا أنا تقول له توجه مننا أنا على هالموجة يتوجه، على هالموجة ما يتوجه، مو شكلية. وأنت في كل أوقاتك في كل حركاتك سكناتك الله حاضر لو غائب؟ فالله غائب، كيف تريد في هالخمس دقائق في الصلاة أن يكون الله ماذا؟ الله حاضر. لا يعقل هذا. هذه يريد لها رياضة، يريد لها ترويض. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى على إلى أحوال. قال وما يرى بسبب انحراف المزاج كثيرا ما يكون أمورا مزعجة للنفس، واقعا تزعج النفس تؤذي النفس. أنت تقوم وأنت في ذاك اليوم كله ولعله تبقى أيام ولعله ليالي وأسابيع وأنت ماذا تتذكر تلك الرؤيا المزعجة. كثيرا ما يكون أمورا مزعجة لها للنفس بحيث مو بحسبه، بحيث تغير هذه الرؤى، بحيث تغير مزاج بدنها أكثر مما كان. التفتوا جيدا، يقول إذا كان المزاج معتل بعض الأحيان ترى فد رؤى يكون سببا في اعتلال البدن ماذا أكثر من ذلك، وهو حاصل مرارا وتكرارا على إلى أحوال. فهذه الأمور المشاهدة في النوم بعد الانقطاع عن الظاهر كلها نتائج أحواله الظاهرة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. بعبارة أخرى إنما هي أعمالكم ترد إليكم وين؟ ها؟ في النوم، ولا ماكو فرج آخر. لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه من الخارج دي يجيكم فرج شيء، وإنما هي بواطنكم، ولعله من أوضح مصاديق يوم تبلى السرائر. لعله هذه الرواية المنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تحشرون تعودون، واقعا من أوضح مصاديق تبلى السرائر. لأنه كثير من هذه الأمور المتخيلة والأعمال والحركات أنت لا ترى أثارها وين؟ في حال اليقظة. متى ترى أثارها؟ في حالة النوم. وهذه فد نموذج، فد نافذة على عالم الغيب، على عالم الملكوت، على عالم الحشر الأكبر الذي سوف نصير إليه. فهذه الأمور المشاهدة كلها نتائج أحواله، أحوال الإنسان الظاهرة، إن خيرا فخيرا تلك الأحوال وإن شرا فشرا. ومشاهدة الصور نوما أو يقظة. التفتوا إخواني، أساسا متى تشاهد الصور؟ يعني متى يحصل الارتباط بعوالم الغيب؟ الجواب في جملة واحدة أن هذه الأعضاء هي التي تشغل الإنسان. إذا استطاع الإنسان أن يتخلص من انشغالها يستطيع أن يذهب إلى ماذا؟ إلى نشوة الأخرى. يعني لماذا نحن في النوم نرتبط بهذه الأمور، وفي النوم لماذا هذه المتخيلات لا تتجسد لنا؟ الجواب لأنه في حال اليقظة هذه الانشغالات والارتباطات والحواس الظاهرية اللي هي في كل آن ماذا تشتغل؟ لو واقفة يعني العين تقف أو لا تقف؟ لا تقف أبدا، في حركة دائمة. اللمس شو؟ في حركة، في محسوساته. الشم شنو؟ في مشموماته. السمع شنو؟ في مسموعاته. وكلما ازدادت هذه الارتباطات من خلال هذه الحواس، كلما ازداد انشغال النفس ويشغلها عن ماذا؟ عن الارتباط بعالمها الحقيقي، عن الارتباط بعالم الملكوت. وهذا هو السر، أن الإنسان في حال النوم يستطيع أن يرتبط بعوالم الملكوت، أو تبلى له السرائر والبواطن. إذن على هذا الأساس يتضح بأنه الارتباط بعالم الملكوت، بعالم الغيب، بعالم الباطن، هل هو مختص بالنوم أو أنه يمكن أن يكون في اليقظة أيضا؟ ها؟ ومن الواضح بأنه بناء على أن الملاك في الانتقال هو قطع الارتباط والانشغال، هو إذا صار الإنسان قويا واستطاع أن يقطع ارتباطه أولا، أو وصل إلى مقام لا يشغله شأن ماذا عن شأن، يعني صار مظهرا لهذا الاسم المبارك الإلهي، يا من لا يشغله شأن عن شأن. طبعا كل واحد من عندنا هذه القدرة عنده، ولكن بعضها ضيقة وبعضها ما هي واسعة. وإلا جنابك الآن مدته تنظر إلي، ها؟ تنظر لو ما تنظر، نعم. تسمعني لو ما تسمعني، نعم. تتنفس لو ما تتنفس، نعم. هذا عشرات الأعمال دي تقوم، من يقوم بها؟ النفس تقوم بها. النفس عندما تنظر يشغلها شأن الإبصار عن شأن السماع، ولا يشغلها، لا يشغلها. فلهذا أنتم شايفين ذول بعض المرتاضين أو بعض الذين كذا يحاول في آن واحد أن يقوم بعدة حركات، اللي أنا وأنت نستطيع أن نقوم بها ولا نستطيع. يعني هم الرجل تتحرك وتقوم بعمل، هم اليد تتحرك وتقوم بعمل، هم العين تقوم بعمل، هم الأذن تقوم بعمل، هم الرأس تقوم بعمل، وهكذا. هذه مو كل واحد قادر عليه. النفس إذا قويت وصارت مظهرا للا يشغله شأن عن شأن، هو يستطيع وهو في اليقظة أيضا ماذا؟ إذا شاء ينتقل إلى عالم الغيب، إلى عالم الملكوت، يكون قادرا على ذلك. فلذا يقول: ومشاهدة الصور تارة تكون في اليقظة. مراد من الصور هنا يعني حقائق عالم الغيب، حقائق عالم الملكوت، أعم من عالم المثال أو عالم العقل، أو بل وحتى ماذا؟ العلم الإلهي والأعيان الثابتة ومقام الواحدية. تارة تكون في اليقظة، وتارة تكون ماذا؟ في النوم. للضعاف تكون أين؟ في النوم. وللأقوياء تكون أين؟ في اليقظة أيضا. لذا يذكر جملة من أهل المعرفة أن هذه الرؤى المنسوبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في طريقة إلى كربلاء، أو في ليلة العاشر، أو في يوم العاشر، هذه لم تكن نومة، يعني مو أخذته السنة أبدا، وإنما كانت هي ماذا؟ حقائق رأها في حال في حال اليقظة. ومشاهدة الصور تارة تكون في اليقظة، وتارة تكون أين؟ في النوم. ثم وكما أنه في النوم ينقسم بأضغاث أحلام وغيرها، يعني كما أنه في النوم الصور التي يشاهدها تارة تكون صريحة وأخرى تكون رمزية، والرمزية تارة تكون أضغاث أحلام وأخرى تكون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذن في الرؤى عندنا كم نوع من الرؤى احنا؟ ثلاثة. النوع الأول من الرؤى: إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه رؤية. قد صدقت الرؤيا، إذن صريح القرآن يقول هاي كانت ماذا؟ ها؟ رؤيا كانت، جيد، ولكنه كانت تحتاج إلى تعبير أو صريحة. صريحة، قد صدقت الرؤيا، لتدخلن المسجد الحرام، هذه تحتاج إلى تعبير أو لا تحتاج إلى تعبير؟ لا تحتاج، لأنه مو أن الحقيقة والواقع شيء والمعنى شيء والصورة شيء آخر. هذا نوع من الرؤى في النوم. القسم الثاني وهو أنه أضغاث أحلام، بتعبير لو ما بتعبير، ها ما بي تعبير لسببين او لملاكين، اما لانه امور شيطانيه لا نفسيه لها حتى يوجد فيها تعبير، فهي سالبه من باب انتفاء الموضوع، سالبه بانتفاء الموضوع، يعني لا نفسيه لها، شيطانيه لا واقع لها. صحيح ولا لا؟ هاي اثنين، هذه اضغاث الاحلام، هذا الملاك الاول. الملاك الثاني لها، لها نفسيه ولها فد واقع، ولكن هل قد هذه الصور صارت بعيدة عن ذلك الواقع يمكن التعبير عنها أو لا يمكن تعبيرها؟ هاي سالبة بانتفاء الموضوع له المحمول، بانتفاء المحمول هذه، يعني أنه لها واقع ولكن ابتعدت ابتعدت ابتعدت. هذا الابتعاد منين دي يجي؟ هاي تصرفات المتخيلة، مشكلات المتخيلة. هاي مثنين، هذا النوع الثاني من الرؤى. النوع الثالث من الرؤى هي ماذا؟ ها؟ وهو أنه رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ماذا؟ ساجدين، أو أراني أعصر ماذا؟ خمرة، وهكذا من هذه الرؤى. أو طبعا ذيك اللي بها تعبيرها ماتينا، بعضها تعبيرها بعيد وبعضها تعبيرها ماذا؟ قريب، اللي هو خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وبعضها حق محضا ولكن تحتاج إلى تعبير. فبنحو من أنحاء القسمة تصير ثلاثة أو أربعة كما أشرنا، هذا يشير إليه. يقول: وكما أن النوم ينقسم بأضغاث أحلام وغيرها. بينا هذا الغير ما هو، إما حقيقية محضة، إما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إما يحتاج تعبير، إما لا يحتاج تعبير، إلى غير ذلك. قال: كذلك ما يرى في اليقظة ينقسم إلى أمور حقيقية محضة واقعة في نفس الأمر. طبعا هذه الأمور الحقيقية الواقعة في نفس الأمر بعضها صريحة وبعضها ماذا؟ رمزية. صريحة أني أرى في المنام أني أذبحك، رمزية 11 كوكبا، كلاهما حق لا ريب فيه لأنه صادر من معصوم، وهذا حق وهذا حق، ولكنه حق صريح وحق ماذا؟ وحق مرموز. أما وإلى أمور خيالية صرفة لا حقيقة لها، شيطانية يعني لا نفسية لها، سالبة بانتفاء الموضوع أساسا من المتخيلات، من دعابات متخيلة كما قرأنا في نهاية الحكمة. وإما ماذا تكون؟ ها؟ مخلوطة. وقد يخلطها الشيطان هذه الأمور. يقول بالك افتح عينك، ها. هذا الشيطان ألاعيبه هواية، شو اسمه؟ فد أول ليلة وثاني ليلة وأول أسبوع وثاني أسبوع، وفد رؤى ورؤيتين ثلاثة وأربعة، وقريبة قريبة التحقق، أم شوفها صادقة. أنت عندما صدقت وصارت الرؤيا بالنسبة إليك ماذا؟ ها؟ حجة، لأنه شفت في المنام عقب بكرة فلاني موت، ورحت هناك جهن بلي ميت. قلت عجيب، الحمد لله احنا وصلنا إلى بعض المقامات، بلي بلي واحد حسن. هذه طبعا الله ينتقم من النظام السابق في العراق، هذا الذي قام بقضية جند السماء، هذا طبعا معد من قبل المخابرات العراقية تقريبا قبل 20 سنة. هذا الشخص ما أريد أجيب اسمه لأنه وقتل في هذه القضية، هذا كان معد من قبل المخابرات العراقية من قبل 20 سنة، لأنه هذا دخلوه هناك مولانا وصلاة ليل وإلى آخره، وبدأ مولانا يخبر الناس بالمغيبات. شلون يخبرهم؟ يقول لفلان أنت بعد 20 يوم تطلع من السجن يفرج عنك. يقول له أنا محكوم بالإعدام. يقول له أنا دا أقول لك ارتباطاتي، تقول هسه هو مرتبط بالمخابرات، فيقولوا له بأنه قل له بعد 20 يوم مش يسوي لهذا، ها؟ بعد يطلع يقول له أنت بعد 3 أشهر و5 أيام تنعدم. ومولانا هذا بدأ مولانا مرتبط بالإمام الحجة ويخبرون بالمغيبات، وخرج وسوى هاي قضية جند السماء، هذه هو نفس الشخص هذا. طبعا اذا كان شياطين الانس هذن يسوون، شياطين الجن ما يعرفون وين، كان بعض الاحيان شياطين الانس يعملون فوق شياطين الجن، عرفت شلون؟ معروف هذا رجل حسانه قارئ تقرير كامل عنه.
على أي نحو؟
هذا همتي أنا الشيطان مولانا يأتي يخبره واحدة اثنين، وهذه كثير من السحرة وكثير من المشعوذين وكثير من أصحاب الدكاكين ترى ابتداء عملهم منين يبدأ؟ يبدأ بهذه الطريقة، يبدأ شيطاني، ولعله بعض الأحيان هو ماذا؟ ها؟ كذب ثم كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس، ثم كذب حتى ماذا؟ حتى تصدق نفسك، وهو ما يصدق بأنه وصل إلى مقام. فإذا اعتقد وينقل هذه القضية، إذا أنا سامعها بأذني من شيخ الأستاذ شيخ جوادي، يقول كان عندنا شاب مؤمن متدين وملتزم، هذا الإنسان مولانا بدأت هذه الرؤى ووصل إلى مرحلة، وصل إلى مرحلة أنه في الرؤيا رأى رؤيا بتعبيره حق، أنه هذا الوضوء وهذه الطهارة للعبادات إنما هي للأوائل والمتوسطين، أما لمن مثلك فلا تحتاج إلى وضوء ولا طهارة. ويقول وكلما أردنا أن نقنعه فلم نستطع. نعم، افتحوا أعينكم، ها أربع قضايا ينقلوا أربع قضايا، هذا لا تصور بأنه لعله واقعياتها، يعني من يخبر أربع مغيبات وينقل لك عن فلان عمي والله أخبرني بالأمس ما حدث لي في البيت، لعله صادق الرجل المسكين، ها هذا الشيطان. لذا يقول وقد يخلطها الشيطان بيسير من الأمور الحقيقية ليضل الرائي، هذا مش يصدق بعد عند ذلك. لذلك يحتاج السالك إلى مرشد يرشده وينجيه من المهالك. التفتوا، الطريق جدا وعر وخطير وخطير. السؤال الأول، إذن الرؤى لها أقسام، الرؤيا لها أقسام، وفي النوم له أقسام، وفي اليقظة له ماذا؟ أقسام. والأول مراد من الأول يعني الأمور الحقيقية المحضة، الأمور الحقيقية، والأول يعني الأمور الحقيقية، ما قال وما يرى، وكذلك ما يرى في ينقسم إلى أمور حقيقية محضة، قال والأول هذا الذي يرتع له واقعية ونفس أمرية وحقيقية، إما يتعلق بالحوادث يعني ما سيأتي من الزمان، حادث يعني ما سيأتي من الحوادث، أو لا مو يتعلق بما سيأتي من الزمان بالحوادث القادمة والمستقبلية، وإنما بما مضى. قال إما أن يتعلق بالحوادث أو لا، فإن كان الأول يعني إن كانت ما يراه من الأمور الحقيقية يتعلق بالحوادث، خب من أين نعرف أنه صادق أو كذب؟ يقول له طريق، الطريق الأول، التفتوا لجل، الطريق الأول هو أن ينتظر إلى ذلك الزمان ليعرف الصحة من الخطأ، الوقوع من عدم ماذا؟ من عدم الوقوع، كما في قضية لتدخلن المسجد الحرام، هذه رؤية رآها، خب تقع صادقة أو كاذبة هذه؟ ها؟ بأي دليل نقول صادقة؟ أول ما رآها، ما نتكلم، افترضوا إنسان غير معصوم رآها، صادقة أو كاذبة؟ لا نعلم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر اللي رأيتهم لي ساجد. إنسان يرى لنفسه بعض الرؤى بها دلالة على المجد، بها دلالة على المقامات، بها دلالة على علو العلم، بها دلالة، صادق أو كاذب؟ ها؟ لا يعلم، لابد أن ينتظر الزمان، فإن تحقق فبها وإن لم يتحقق فبها. أنا أعرف شخصا من الأشخاص الذي كان في عمر صغير، لعله في عمر 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، رأى رؤيا، رؤية له رؤيا، رؤية له رؤيا، يقول رأيت وجهه في فلقة القمر هناك. بعد 30-40 سنة ذاك الطفل صار أحد الأعلام هناك. خب ذاك الوقت من شاف الرؤيا صادق لو كاذب؟ لا أعلم أحد. فلهذا قال، يقول فإن كان متعلقا بالحوادث، التفتوا جيدا، كيف يتميز أنه حق أو باطل؟ أقرأ لك العبارة بالنحو الذي مضمونها، التفت، فعند وقوعها كما شاهدها وعدم وقوعها، هذه أو خلوها، فعند وقوعها كما شاهدها يعني صريحة أو على سبيل التعبير يعني رآها مرموزة وكانت تحتاج إلى تعبير، أو عدم وعدم وقوعها ماذا؟ يحصل التميز. إذن وقوعها وعدم وقوعها متعلق بماذا؟ بما يحصل، يعني يحصل التميز بين الحوادث الواقعية وبين الخيالية الصرفة من أي طريق؟ من وقوعها وعدم وقوعها. إذن السؤال، الحوادث متى نعلم أنها صادقة حقيقية أو كاذبة شيطانية خيالية؟ الجواب، الطريق لذلك إذا كانت مرتبطة بالأمور المستقبلية فعند وقوعها نعلم أن الرؤيا ماذا؟ كانت صادقة، وعند عدم وقوعها نعلم أنها كانت ماذا؟ خيالية باطلة. هسه ما رآه إما أن يكون صريحا كما شاهدها أو تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تحتاج إلى التعبير. قال فعند وقوع تلك الحوادث كما شاهدها إذا كانت صريحة أو على سبيل التعبير، إذا لم تكن صريحة وتحتاج إلى تعبير، وعدم وقوعها ها يحصل التميز بين الحقيقية وبين الخيالية الصرفة. ثم الآن هذا ما قال أو على سبيل التعبير، يريد أن يقول أن التعبير بعض الأحيان يكون سهلا وبعض الأحيان يكون ماذا؟ صعبا. فإذا كانت الانتقالات كثيرة بعد يمكن التعبير بيسر سهولة أو لا يمكن، أما إذا لا تعبير يحتاج بواسطة أو واسطتين تصلوا إلى الأصل أنت، ها؟ عند ذلك التعبير ممكن. قال وعبور الحقيقة عن صورتها الأصلية، يعني عن ذلك المعنى الأصلي الموجود عندها، هذه الصورة هذه الحقيقة تتصور بصور، يقول إنما هو للمناسبات التي بين الصور الظاهرة، هي تلك الحقيقة فيها أي في تلك الصور الظاهرة، وبين ماذا؟ وبين الحقيقة، للمناسبات التي بين الصور وبين الحقيقة. يعني العبارة هكذا، إنما هو للمناسبات التي بين الصور وبين الحقيقة، هذه الظاهرة هي فيها، أي الظاهرة تلك الصورة ماذا؟ في الحقيقة، ظاهرة تلك الحقيقة في الصور، اجعلوها الظاهرة هي فيها، اجعلوها بين شارحتين. العبارة هكذا، يقول إنما هو للمناسبات التي بين الصور وبين الحقيقة. خب هاي الصور ما هي؟ قال الظاهرة هي تلك الحقيقة ماذا؟ في تلك الصور. ولظهور تلك الحقيقة فيها أي في تلك الصور أسباب، لماذا تظهر تلك الحقيقة في هذه الصورة ولا تظهر تلك الحقيقة في صورة ماذا؟ أخرى. قال ولظهور تلك الحقيقة في هذه الصور أسباب كلها راجعة إلى أحوال ماذا؟ ها؟ إلى أحوال الرائي. ومن هنا قالوا في بحث البرزخ، قالوا بأنه احنا عندنا بالنسبة الى المؤمن يأتي ملكان، بعد الى المؤمن يأتي ملكان نسميهما ماذا؟ لا، مبشر وبشير. اما بالنسبة الى الكافر والفاسق والمجرم يأتي ماذا؟ نفس الملكان نسميهم ماذا؟ ها؟ منكر ونكير. وليش؟ ليش الله يدز هنا مبشر وبشير هنا يدز ماذا؟ أجاب بعضهم أنه لا، الله ما يدز إلا ملكين، ولكنه لمن ساءت أحواله يتصور هذا منه منكر ونكير، ولمن حسنت أحواله شي يصير؟ ها؟ خلي ذهنك إلى القرآن. القرآن مولانا يزيد الإيمان لو يزيد الخسارة يا هم، ها؟ صريح القرآن يقول أنزلنا القرآن فيه شفاء، ها؟ أحسنتم. إذن هذا القرآن حقيقته بنحو، إذا جاءت إلى قاب إلى المؤمن شو يصير؟ هداية وشفاء. نفس هذا القرآن إذا جاء لمن؟ للفاجر والفاسق شو يصير؟ بعبارة، إذا مثال واضح تريدون هذا المفتاح خلوه بالباب، إذا هالشكل تسوي شو يسوي؟ يفتح، وإذا هالشكل يسوي يغلق. هذا المفتاح مولانا، مفتاح للضوء، ارفعه يطفي، نزله ماذا؟ ها؟ نور منه. إذن شيء واحد يأخذ ماذا؟ وهذا بحث قيم في مباحث ماذا؟ الاحتضار، وهو أنه لماذا أمير المؤمنين بالنسبة إلى البعض يراه البعض بهذه الصورة ويراه البعض ماذا؟ بهذه الصورة. قال وتفصيله يؤدي إلى التطويل. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم تكن تلك الصور المشاهدة في النوم أو اليقظة لم تكن ما هي؟ لم تكن حوادث. وأما إذا لم يكن كذلك، أي إذا لم يتعلق بالحوادث، خب كيف نستطيع في الحوادث من خلال الزمان الآتي نميز؟ خب في غير الحوادث كيف نميز؟ يقول يحتاج إلى منطق آخر. قال فالفرق بينها، يعني بين الأمور الحقيقية وبين الخيالية الصرفة، موازين يعرفها أرباب الذوق والشهود بحسب مكاشفاتهم. هسه ما هي تلك الموازين؟ يقول كما أن للحكماء ميزانا يفرق بين الصواب والخطأ في العلوم الحصولية، هو علم ماذا؟ هو علم المنطق. هسه بعض هذه الموازين يشير إليها يأتي، والحمد لله رب العالمين.